رضي الله تعالى عنها سألت بشيرا أن ينحل ابنها منه نحلة عطية يعطيه عطية، واختلفت الروايات في نوع هذه العطية، ولكن هذا هو السبب، حتى أنه في بعض الروايات
أنها تنعت من إرضاعه ما لم يعطيه عطية، فلاحت عليه إلحاحا كثيرا. التوى في رواية يعني تأخر
سنة، أي ما طلها سنة كاملة وهو لم يعطيها هذا الطلب لولدها، ثم بعد ذلك رأى أن يعطيها، فقالت له لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحرص الشديد منها رضي الله تعالى عنها كان سببا في رد وإبطال وإلغاء هذه العطية. ونحن استفدنا هذه الأحكام، هذه من بركة الصحابة وما يجري بينهم وأسئلتهم، يعني هم بركة على الأمة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا، فأخذ ابنه معه فقال إني نحلت، أي وهبت أو أعطيت ابني، وهو سماها النعمان صدقة، وكل هذه متقاربة المعنى، العطية والهدية والهبة والصدقة. فقال نحلت ابني هذا غلاما، قلنا بأن اختلفت الروايات في نوع العطية هذه، لكن الحكم أنه أعطى أحد أبناء أولاده ولم يعطي الآخرين، سواء كان عبدا أو أرضا أو أي شيء آخر، الحكم في كونه أعطاه ولم يعطي الآخرين فجاء ليستوثق، أرادت هذه أن تثبت، يعني تثبت هذه العطية حتى لا يرجع فيها ولا تطالب بعد ذلك. فكانت هذه النتيجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ هل أعطيت كل ولدك مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال له أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى، نعم، يعني أريد أن يكون أن يكونوا بررة وأن يبروني. فقال فلا إذن، يعني إذن سوي بينهم إذا أردت أن 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 تنال منها أن تنال منهم هذا، وأن يكونوا جميعا، لأن التفضيل هذا سيسبب حسدا بينهم ويسبب بغضاء ويسبب قطيعة ويسبب أيضا عقوق للوالد، لأنهم يرون أنه فضل أخاهم ولم يعطهم، فيرون أنه لم يعدل بينهم، فيحدث في هذا فساد كبير في الأسرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ العلماء يأخذون من قوله، من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أن المفتي إذا استفتي عليه أن يستفسر، يستفصل فيما يحتمل الاستفصال. يعني هنا لو قال لو شهد عليه من غير استفصال صار مضى هذا الأمر، لكن فائدة الاستفصال الآن علم أنه لم يسوي بين أولاده فرد هذه، فانبنى عليه أمر عظيم، انبرى عليه حكم، وهذا الحكم ماض إلى يوم القيامة، أنه يجب التفضيل بين الأولاد. فقال أكل ولدك، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى. إذا أرادوا أن يخصوا الولد يقولوا الابن، وإذا أرادوا تخصيص البنت يقولون البنت أو الابنة أو الابن. لكن إذا قيل في نصوص الشرع الولد ولا قرينة فإنها تنصرف إلى الجميع، إلى الذكر والأنثى. هذه فقال النبي عندما قال له لا، أنا لم أعطي الكل مثل ما أعطيت هذا، فقال فأرجعه، أرجع هذا الغلام، أي رد هذه الهدية ورد هذه العطية. سيأتينا يعني إذا حصلت كيف يعني يكون التفضيل، يعني كيف تلافي هذا الأمر إذا وقع، سنبينه إن شاء الله. فقال لا، فقال رسول الله هذه واحدة، الإرجاع واحدة، والثانية يعني الحالة الثانية إذا أعطاه فهو لا بد من أحد ثلاث حالات: إما أن يرجع كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ويلغي هذه العطية ويبطلها ويعود فيها، أو يعطي الآخرين مثله مثل ما أعطاهم. هناك حالات مثلا أنه فاضل، يعني هنا أعطى ولم يعطي، حالتين، ناس أعطاهم وناس ما أعطاهم. التسوية في هذه الحالة بأن يعطي الذين لم يعطهم مثل الذي أعطى، أو يعيد العطية، يرجعها إلى ماله، وتكون من ماله إذا مات يرثون جميعا كما في القرآن الكريم. الحالة الثانية إذا فاضل بين واحد أعطى 10 وواحد أعطى 5، ففي هذه الحالة إما أن يزيد المفضول الأقل صاحب 5 حتى يساوي صاحب 10، وإما أن ينقص ذاك حتى يساوي الأدنى. فلا يعني لهم حالتان: إما أنه ما أعطى فيجب عليه أن يعطي أو يعود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا، وإما الحالة الثانية أن يكون أعطاهم جميعا لكن فاضل بينهم في العطية. فحينئذ في هذه الحالة إما أن يزيد الناقص حتى يساوي الأعلى، أو ينقص من الأعلى حتى يساوي الأدنى. وفيه تفصيلات أخرى إن شاء الله نتعرض لها في مناسبتها. فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه، أرجع هذا العبد. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، وقلت ما سبب ذهابه؟ هو طلب أم النعمان أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم توثيقا لهذه العطية. فقال أفعلت بولدك كلهم؟ يعني السؤال هو أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية يقول الحافظ لمسلم في الصحيح فأشهد على هذا غيري. هذه الصيغة قال العلماء هذه صيغة تهديد، وليس إذن بأن يشهد غيره، يعني هو ليس توجيه له وإرشاد أن يشهد غيره. أنا ما أشهد لك، نشوف غيري يشهد لك على هذا وتمشي الأمور. لا، هذا تهديد بدليل بعض الروايات التي فيها لا تشهدني على جور، لا أشهد على جور. فهل يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لغيره أن يشهد على جور؟ هذا هو، وهذا قال العلماء تهديد، مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. هل هو يأذن لهم؟ لكن بعد أن بين لهم الحق ومن الباطل والتوحيد من الشرك فحينئذ يعني واحد يختار سبيل الجنة والآخر عن بصيرة يختار سبيل النار. فإني بما تعملون اعملوا ما شئتم. اتضح الأمر، الحق الحلال والحرام، الكفر من الإيمان، فافعلوا إذن ما شئتم. ليس إذنا هذا ولكن تهديد، يعني العاقبة ستأتيكم، إني بما تعملون بصير. يوم القيامة كل يجازى بعمله، كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في رواية قال فاشهد على هذا غيري، فاشهد على هذا غيري. ثم قال يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، إذن لا لا لا, لا تفاضل بينهم، لا ما دمت هذا العدل، أنت تريد منهم أن يكونوا لك في البر سواء، إذن أنت كن لهم في العطية أيضا سوي بينهم. وهذا مما يثبت المحبة في قلوبهم، يحب بعضهم بعضا ولا يبغض بعضهم بعضا ولا يحدث بينهم حسد ولا منافرة، فيكون هذا الهبة يعني تعريفها إيصال النفع إلى الغير، هذا في اللغة، وإيصال النفع هذا يعني سواء كان مالا أو كان غير مال، فهذه تسمى هبة. أما في اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الشرع، فهي تمليك في الحياة بلا عوض. لماذا نقول تمليك في الحياة بلا عوض؟ للتفريق بينها وبين الوصية، لأن الوصية بعد الممات، لكن العطية تكون في الحياة، فهذه تمليك في الحياة بلا عوض، هذه تسمى هبة وعطية وهدية متقاربة. وأما إذا كانت بعد الممات فتسمى وصية. الرواية التي أشرت إليها في صحيح البخاري في سبب العطية والإشهاد، قال النعمان نفسه الولد النعمان بن بشير قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، هذا سبب الحديث، سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله. زاد مسلم، يعني هذا قول البخاري عند مسلم، فالتوى بها سنة، يماطلها ويحاول أن لا ينفذ هذا الطلب، لكن ألحت عليه الحاح، يعني لم يجد وسيلة إلا أن يطاوعها. ثم بدا له فوهبها، يعني هذه العطية المطلوبة، فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأشهد النبي، فكانت هذه النتيجة، نتيجة الحرص الشديد. أمه كما قلت اسمها عمرو بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة الصحابي الشاعر المشهور الشهيد المشهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أي التسوية بينهم في العطية. يعني قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أي سووا بينهم في العطية والبر والإحسان. يشهد على هذا غيري فسرناها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا ظاهره الأمر، لكن هو يعني معناه التهديد. هذا الحديث فيه يؤخذ منه وجوب العدل بين الأبناء، وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وتحريم التفضيل بينهم. هذا مذهب الجمهور، مذهب الإمام أحمد وغيره، وابن حزم حكاه عن جمهور أهل العلم، قال هذا مذهب جمهور السلف، قال مذهب جمهور السلف، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز الوجوب، وجوب العدل بين، وذلك لما يترتب عليه على عدمه من المحاذير الشرعية. الثاني أن المساواة، هذا قول، القول الثاني أن المساواة مستحبة وليست بواجبة، لكن الأول هو الراجح. قالوا والتفضيل مكروه، لكن الأول هو أن التسوية واجبة والتفضيل حرام، وإن قال بهذا يعني جمهور أهل العلم، لكن الأدلة تدل على أن التفضيل حرام. فالراجح هو القول الأول بأنه حرام، لأن النبي وصفه جور، والجور حرام، الجور حرام، لا أشهد على جور، لا تشهدني على جور، فكل هذا يدل على أن التفضيل حرام. إذن المساواة وعدم التفضيل هو الواجب. قلنا هذا في عند الذي تنصره الأدلة، لكن بعض العلماء قالوا يجوز تخصيص بعض الأبناء بعطية لعذر شرعي، قالوا كالزمانة يعني المرض المزمن والعمى، كالزمانة والعمى، أو قالوا كثرة الأولاد، قالوا أيضا إذا كان العطية هذه للإعانة على طلب العلم، يعني ما زال الابن يدرس في الجامعة لا يستطيع أن يعمل، ما ليس لديه وقت إلا هذا، فله أن يعطيه. وهذا القول يعني الذي يراعي هذه الحالة، يراعي هذه الحالة، مثلا واحد يريد أن يتزوج والآخر متزوج فيعينه بشيء لا بأس بذلك، بالمعروف لا بالتبذير الذي يعني قد يعني ينكره البعيد والقريب كما يفعل الآن، لا، بالمعروف بالعدل. أما أن يبعثر الأموال هكذا على كماليات وعلى أدنى منها أيضا، فهذا لا. أصل المسألة فيها اختلاف، فكيف إذا أخذ بقدر الحاجة، بقدر وكيف بمن يزيد عليها؟ لا شك أن هذا أولى بالمنع. ظاهر الحديث هو يدل على المنع مطلقا، ولا ينظر لهذه الحالة، لكن بعض العلماء فصل هذا التفصيل، وهو تفصيل حسن، وهو يعني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اختلف العلماء في كيفية التسوية، كيف تكون التسوية؟ طيب هو يريد أن يسوي، يمتثل هذا الأمر ويسوي بين أولاده، كيف يسوي؟ للعلماء قولان فيها، إما أن يعطي الذكر كالأنثى 100 و100، كل واحد يعطيه مثل الآخر الذكر والأنثى ولا يفرق بين الذكر والأنثى. والقول الآخر وهو الأرجح إن شاء الله أنه يعطيهم حسب مقدار إرثهم حسب ميراثهم، فللذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطيهم بمقدار إرثهم، يعطي الأولاد بمقدار إرثهم، وإذا كان هذا أرضاهم في الإرث وهو الأكثر وهو الأغلب وهو لا شك أنهم سيرضون، وخاصة إذا علموا أن هذا حكم الشرع فسيرضون، لأن الحكمة من منع المفاضلة هو منع القطيعة بين الأولاد والحسد والبغضاء وعدم بر الوالدين. وأيضا العلماء قالوا الأب والأم في وجوب التفضيل سواء، الجمهور قالوا لأن الكل يسمى والد والكل يسمى أب، الأم والأب الأبوان، فإن كان فيجب عليها التسوية لأن المحذور واحد، المحذور موجود في تفضيل الوالد لبعض ولده، هو المحذور في تفضيل الأم بعض ولدها. إذن الحكمة أن لا يفرق بين عطية الأم وعطية الأب. واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فهذا ولد للأب وولد للأم، فالكل هما والدان الوالدان. من فوائد الحديث كما قلنا في الأول مشروعية الاستفصال فيما يعني لا بد أو يجب الاستفصال فيه، فيما يشكل، فيما يعني هو محل للاستفصال والاستفسار، وأن ما حصل من الأحكام خلاف الشرع فإنه يبطل ولا يجوز تنفيذه، لأن النبي قال له أرجع، فكل حكم مخالف للشرع فإنه باطل ولا يجب تنفيذه. ولذلك يمكن أيضا أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه أمر الشرع فهو رد. قالوا هذا في كل شيء حتى في العقود، كل عقد يخالف الشرع وهو أمر الشرع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله ورسوله فإنه يكون مردودا باطلا، يكون باطلا. أيضا المبادرة إلى وجوب المبادرة إلى 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 قبول الحق، وهذا ما فعله بشير عندما أمره النبي أن يرجع العطية أرجعها، فبادر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعهود من الصحابة واللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا وجوب الرجوع إلى العلماء في المعاملات وفيما يشكل في الأحكام، في الأحكام وفي المعاملات، كل أحكام العبادات وأحكام المعاملات، فإنه يرجع إلى عندما النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا وجه التوجيه الصحيح وبين حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة. بعض العلماء يأخذ منه مشروعية الإشهاد على الهبة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط حتى وكذلك العقود حتى لا يحصل بعد ذلك يعني نزاع وأيضا إشهاد الأفضل الأفضل والأكبر، لأن بشير رضي الله تعالى عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار، وإلا الحديث يعني لو خصصنا له الجلسة كلها ما كفت، بعد إن شاء الله ما نعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه الشيخان متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: وليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. عندنا مشبه ومشبه به. المشبه هو المهدي الواهب الذي يعود في هبته، والمشبه به الكلب الذي يقيء ثم يعود ويأكل قيئه. وهذا المقصود به التنفير، وهذا يعني تشديد وعيد شديد في المسألة. لماذا؟ لأنه شبهه بأقبح الحيوانات في أقبح أحواله، والكلب هذا أقبح للتنفير من هذا العمل، للتنفير من العود في الهبة. فشبه العائد في هبته بأقبح الحيوانات في أقبح أحواله أيضا. هو قبيح، وهذه أقبح أحوال القبيح، أن يقيء ثم يعود في قيئه. قوله ليس لنا في الرواية الثانية مثل السوء، يعني لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة نشابه بها مثلا أخس الحيوانات في أخس أحواله. الله سبحانه وتعالى يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. فهو المثل السيء هو للكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا الحديث فيه دليل على تحريم العود في الهبة، لأنه قالوا من لؤم الطباع، يعني هذا الذي يهب هبة ثم يعود فيها، فهذا يعني لا يقوم به ولا يفعله إلا من في طبعه لؤم ودناءة، فيجب على المؤمن أن لا يتصف بذلك. قال ابن دقيق العيد في شرحه في عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، قال رحمه الله: ورد التشديد في التشبيه من وجهين، أنه تشبيه الراجع في الهبة بالكلب، وأنه تشبيه للرجوع بالقيء. لكن هناك مسألة يجب أن يفصل فيها، لأن العلماء اختلفوا فيها، وهي حكم رجوع الوالد في هبته. حكم الرجوع عموما ثم بعد ذلك نأخذ حكم الرجوع استثناء الوالد، ولماذا يعني سبب الاستثناء؟ الرجوع في الهبة للعلماء فيها قولان. القول الأول تحريمه، وهذا مذهب الجماهير ودليلهم هذا الحديث واستثنوا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا وبين حديث النعمان بن بشير الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع في هذه الهبة. إذن كيف يجمع بينها؟ يعني هنا يقول العائد في هبته كالكلب يعود في يقيء ثم يعود في قيئه، هناك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ويرجع هبته لولده. إذن ما كيف نجمع بينها؟ قالوا أن تلك هبة الوالد، والوالد له أن يتملك من مال والده ولده ما يشاء. إذن فهذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيرا أن يعود ويرجع هبته لأنه والد، والوالد له أن يأخذ من أصل مال الولد. فكيف إذا كانت هبة هو أعطاه إياه فمن باب أولى؟ إذا جاز أن يأخذ من أصل ماله فمن باب أولى أن يأخذ ما أعطاه، فمن باب أولى أن يأخذ ما أعطاه. إذن هذا هو الجمع بين الحديثين، وهذا هو السبب. فيبقى حديث ابن عباس الذي هو تمثيل العائد في هبته كالكلب الذي يعود يقي ثم يعود في قيئه، أن هذا حديث ابن عباس لغير الوالد، لعامة الناس غير الوالد، غير الوالد. والوالدة هنا كما قلنا حكمها حكم الرجل، وإن كان فيه خلاف لكن الأولى أن تكون كذلك. حديث النعمان هو هذا خاص بالوالد له أن يرجع، وخاصة هنا أنه يجب الرجوع، يجب الرجوع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يسوي بين أولاده، وهذا جور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني، جواز الرجوع في الهبة إذا كانت لأجنبي. جواز لماذا اللي كانت الأجنبي؟ لأن النص في الرجوع كان في الابن ما هو في أجنبي، فقالوا إذن يجوز الرجوع فيها إذا كانت لأجنبي ولا يجوز، وتحريمها إذا كانت لغير أجنبي. هذه واحدة من الصور التي يجوز فيها الرجوع. الصورة الثانية أو مثال أو لعلها حالة ثانية، أن يعوضه عنها. يعني واحد جاء غير الوالد، نحن نتكلم الوالد انتهينا منه، أنه يجوز أن يرجع، لكن واحد أعطى شخص هدية وعوضه عنها، لأن سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويذيب عليها، وهو حديث صحيح سيأتينا بعد هذا. وإذا عوضه عنها بمعنى أثابه جزاه، أعطاه مثلها، مثل قيمتها أو مثلها، ففي هذه الحالة لا 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 يقال لا يجوز له الرجوع فيها، لأنه قالوا وإذا زادت زيادة متصلة، إذا زادت زيادة متصلة، ما هي الزيادة المتصلة؟ قالوا كالسمن في الدابة، أعطاه دابة أراد أن يرجع. طبعا هذا القول الآخر اللي ما هو الراجح، الذين يقولون يجوز الرجوع، قالوا يجوز الرجوع إلا في حالات، يجوز الرجوع إلا في حالات، الحالة الأولى إذا عوض عنها، الحالة الثانية إذا يعني زادت زيادة متصلة، إذا زادت زيادة متصلة كالسمن في الدابة، والعلم تعلم صنعة في العبد أخذه أول ما أعطاه إياه وهو لا يعرف شيئا ثم تعلم علما، قالوا هذه زيادة متصلة وليست منفصلة، فلا قالوا يرجع فيها على رأيهم، على رأيهم. قالوا أيضا الحالة يموت أحد المتعاقدين، يعني الواهب أو الموهوب، الواهب أو الموهوب، يعني أحد المتعاقدين. هذا قول، والراجح هو القول الأول، لكن يجب أن يعني نطلع على ما قاله أهل العلم حتى لا يشوش علينا. لو جاءنا واحد وسمع أو علم أو كان على مذهب معين ثم قال له صاحب المذهب لا هذا يجوز بهذه الشروط، بهذه الشروط، فيكون لدى الواحد علم، لكن الأول هو الذي ينصره الدليل أنه لا يجوز العود فيها مطلقا إلا في الوالد لولده. أيضا حتى الوالد إذا قبضها إلا يعني هذه تابعة لتلك. الوالد يعني في التفضيل قالوا يعني العطية، النبي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعطى عائشة رضي الله تعالى عنها عطية جادة 20 وسقا تمر، فلم تقبضه، فعند وفاته عند وفاة أبي بكر أرجعها، فقالوا هذا يعني لماذا أبو بكر فضل عائشة، فأجابوا عنه بأجوبة منها أن إخوتها يعني أذنوا بذلك، ومنها لمكانة عائشة وكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحاجتها، ويجب أن لا تحتاج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنها لم تقبضه، ولو قبضته لا يعني كان ملكا لها، ثم عاد الرجوع في ملك الولد هذا أمر آخر. طيب في حالة حتى لا تتداخل علينا، إذا وهب واهب إنسانا هبة ولم يقبضها، لم يستلمها، فقالوا يجوز الرجوع فيها لأنها لم يحزها، لم يملكها، قال له أنا وهبتك كذا سيارتي الفلانية، لكنه لم يقبضها ولم ينقل ملكيتها ولم ما 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 استلمها بلهجتنا، فهذه الحالة يجوز له أن يرجع فيها لأنها ما دخلت في، لأنها لم تدخل في ملكه، وهذا قول، فيجوز الرجوع فيها. البخاري ليس لنا مثل السوء. إلا أن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي قوي في المسألة، وهو أنه لا يجوز الرجوع فيها حتى ولو لم تقبض، حتى ولو لم تقبض، والله تعالى أعلم. ثم ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
قال: رواه أحمد والأربعة، الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صار خمسة: أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رواه هذا الحديث من حديث ابن عمر وابن عباس عنهما معا جميعا، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، والحديث حسن. حديث يدل على جواز الرجوع، وأشار إلى بعضه في الأول بمناسبة حديث رجوع ابن عباس في الرجوع في الهبة، جواز رجوع الوالد في هبته لولده
صغيرا كان أو كبيرا، صغيرا كان أو كبيرا، لأن الوالد كما قلنا يجوز له أن يتملك من مال والده ما شاء، فلأن يسترد يعني ما أعطاه يكون من باب أولى. واستدل الفقهاء على هذا: مالك لأبيك. وهذا الرجوع يكون في حالتين يكون للوالد الرجوع فيها. أولا، إذا الحديث قد تتكرر بعض الأحكام، لأن يعني ذكرناه في حديث سابق، قد نذكره أيضا للمناسبة في حديث لاحق. الأولى، إذا فضل بعض أولاده على بعض في الهبة، فهذا لابد يجب عليه الرجوع فيها، فيجب عليه أن يرجع فيها. وهذه صورة. الصورة الثانية قلنا إذا لم يرجع يسوي بينهم، إما بإعطاء من لم يعطى مثل المعطى، وإما إذا كان تفضيل أن يسوي بينهم، إما بزيادة وإما بالنقص، وقد يعني بينا هذا بما يكفي إن شاء الله. فالطريقة الأول فهي ثلاثة طرق للتسوية: أخذ كما فعل بشير بأمر النبي، أخذ العطية وردها، أو زيادة المفضول حتى يساوي الفاضل، أو نقص الفاضل حتى يساوي المفضول. الحالة الثانية أن يكون الرجوع في غير حالة التفضيل، فهذا يكون بشرط أن لا يؤدي إلى تفضيل بعض الأولاد على بعض. مثال ذلك، يعني شوف الفقهاء كيف هم يعود في الحالة الثانية، وهذا من يعني التدقيق في هذه الأحكام. الحالة الثانية أن يكون الرجوع في الهبة في غير حالة، هذا خاص بالوالد، إلا الوالد في ولده. أن لا يكون الرجوع في الهبة، أن يكون الرجوع في الهبة في غير حالة التفضيل. ما هي حالة التفضيل هذه؟ فهذا يجوز، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى تفضيل بعض الأولاد على بعض. مثاله: لو أعطى كل واحد من أولاده 10,000 ريال، ثم رجع وأخذ من واحد وترك الباقين، الوالد يجوز له الرجوع، قلنا اتفقنا هذا هو الأصل. لكن أن لا يؤدي هذا، بشرط أن لا يؤدي هذا الرجوع إلى تفضيل، يعني ما يحتال يعطي كل واحد مثلا 10، عنده 5 أولاد، كل واحد أعطاه 10 10 10، ثم رجع لأحدهم وأخذ منه نصيبة، أصبح تفضيل ولا ما هو تفضيل؟ تفضيل بلفة، بحيلة، فهذا لا، لا يجوز، لا يجوز له حينئذ أن 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 يرجع فيه، إلا أن يرجع على الجميع، إلا أن يأخذ من الجميع. فإذا أدى أخذ الوالد في حالة التفضيل هذه، إذا أدى إلى تفضيل الرجوع، إذا أدى إلى تفضيل أحد الأولاد، وهذه صورة من صوره، صورة ويقاس عليها، لو واحد أعطى أولاده كل واحد 10 أو 100 ثم رجع وأخذ نصيب واحد منهم، أصبح مفضل عليه ولا مو مفضل عليه؟ مفضل عليه. إذن هذا لا يجوز للوالد في هذه الحالة أن يرجع، مع أن الأصل يجوز له أن يرجع، لكن هذه منعت لأنها ينتج عنها تفضيل بعض الأولاد على بعض، وهذا منهي عنه شرعا، وهذا منهي عنه شرعا. أيضا العلماء لهم شروط في وقوع الوالد يعني في هبته لولده، وقالوا منها أن تكون باقية في ملكه، في ملك الابن، باقية في ملكه، فإن خرجت عن ملكه ببيع ما يرجع فيها، يعني يأتي بعد ما يبيعها ويملكها غيره ما يرجع فيها، وأن لا يتعلق بها حق للغير، كأن تكون مرهونة، يعني الابن رهنها فصار المرتهن صاحب حق فيها، لأن هي ضمانة ماله الذي رهنت فيه. فإذا كان تعلقت بها أن تكون باقية في ملك الابن، وأن لا يتعلق بها حق للغير، وأن لا يتعلق بها حق للغير، أو لو أفلس وحجر عليه، لو أفلس الابن وحجر عليه فإنه لا يأخذ منه، لأنه تعلق بها حق الغرماء الذين أصدر الحاكم الحجر عليه بسبب مطالبتهم، فصار كل واحد له حق من هؤلاء الغرماء أصحاب الديون، كل واحد له حق، فحينئذ الوالد هنا لا يرجع. حتى هناك مسألة قالوا ألا تتعلق بها رغبة للغير. طيب كيف؟ هذه شوي غامضة، ألا يتعلق بها رغبة للغير، كيف ألا يتعلق بها رغبة للغير؟ قالوا أن يعطي ولده عطية فيرغب في تزويجه من أجل هذا المال الذي عنده، أو يعطى دينا لأنهم يرون أنه مليء، عنده ما يسدد به. قالوا في هذه الحالة أيضا لا يرجع، لأنه تعلق بها حق لأناس، هؤلاء يعني لم يزوجوها ويرغبوا في تزويجه إلا لأنه عنده مال، إلا لأنه مال. إذن الرغبة هذه كأنها أنزلت أو أشبهت الحق، أشبهت الحق للغير، فحيث أن لا يرغب فيه الناس، لا يرغب فيه، فكأنه يعني خدعوا، كان فيها يعني نعطي ابنتنا واحد غني بكرة يصبح يعني الذي من أجله أعطي أو زوج أو أجيب ذهب منه أو أخذ منه، ففيها هذه الحالة تذهب الرغبة. وكذلك الدين، الناس يعني لا يستوثقون لأموالهم، فلا يعطون إلا من يظنون به الوفاء، فهذا إذا أخذ منه أعطوه دينا لأنهم يرون أنه أعطي شيئا يوفي منه دينه، فذهب هذا، فقالوا في هذه الحالة أيضا لا يرجع إلا بقدر الزائد، بقدر الزائد عن هذا الذي من أجله رغب فيه. وعندنا حديث لكن الوقت قرب، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الهدية. يقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا الحديث وحديث ابن عباس بعده قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضيت؟ قال: لا. يعني أصل ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا رغبة في الثواب الجزاء أن يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم كريم، فزاده صلى الله عليه وسلم فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده صلى الله عليه وسلم فقال: رضيت؟ قال: نعم. فهذا إن شاء الله في الجلسة القادمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لقد هممت ألا أتهب، يعني آخذ عطية هبة إلا من قرشي أو أنصاري، إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. قالوا: لأن هؤلاء يعني طمعهم قليل، ما هم مثل هذا اللي رضيت رضيت، لا 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 لا. يقول بعد هذه: فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.